نقول وقفنا عنده ونقول الله أعلم فيما اشتبه علينا علمه. الأمور التي يشتبه علينا علمها نردها إلى أهل العلم. طيب الكلام في الصفات من المتشابه أم من المحكم؟ وابن القيم يقول هذا من أحكم المحكمات. ابن القيم يقول هو من أحكم المحكمات، وهذا كلام صحيح أيضا، فهو من أحكم المحكمات من جهة إثبات الصفة للرب، فكل صفة ثبتت في الكتاب والسنة فالواجب إثباتها للرب تبارك وتعالى. وأما كيفية الصفة فهو المتشابه. يبقى وجود الصفة ومعنى الصفة محكم، الصفة ومعناه، ولذا هل نفوض في المعنى؟ لا، لكن بالنسبة للكيفية متشابه. إذن الصفة نفسها من المحكم، معناها من المحكم، أما كيفيتها فمن المتشابه. فالاستواء صفة من صفات الرب جل وعلا، ثبوت الصفة محكم، ومعنى الصفة محكم أنه العلو والارتفاع، وأما الكيفية لتعلقها بالغيب صارت متشابهة. فالمتشابه ما تعلق بكيفية الغيبيات، المتشابه ما تعلق بكيفية الغيبيات عموما لا تخصيصا، لأن من جهة التخصيص هناك من الغيب ما هو معلوم لفئة. فلو قلت مثلا ما يتعلق بالملائكة بالنسبة لنا غيب، طيب بالنسبة للملائكة ليس غيبا. ما يتعلق بالجن بالنسبة لنا، طيب ما يتعلق بالجن بالنسبة للملائكة ليس غيب، بل الملائكة تعرف الجن معرفة جيدة جدا، وتراهم وتطاردهم، وتفر الجن من شياطينهم حين يرون الملائكة فيعرفونهم جيدا. لكن بالنسبة لنا كل من الجن والملائكة غيب. أما فيما يتعلق بصفات الرب تبارك وتعالى فإن الغيب هي أيضا من الغيب. قبض الأرواح لملك الموت مخلوق ومعلوم له، تمام معلوم له، ولكن ليس معلوما لنا، فهو بالنسبة لنا غيب. يبقى بالنسبة لصفات الرب هي جزء من الغيب وليست كل الغيب، لأن الغيب منه ما هو مخلوق ومنه ما هو غير مخلوق. الغيب غير المخلوق هو ما يتعلق بالرب وصفاته، الغيب غير المخلوق ما يتعلق بالرب وبصفاته تبارك وتعالى. هذه الصفات بالنسبة لنا محكمة ومتشابهة، هي من أحكم المحكم كما قال ابن القيم، قصده تعلق بإثبات الصفة ومعناه. وأما هي من المتشابه في مسألة الكيفية فنردها إلى المحكم. جميع المتشابهات ترد إلى المحكمات، والمحكمات عندنا في مسائل صفات الرب ثلاثة التي يرد إليها. أولا قوله ليس كمثله شيء، ثانيا قوله هل تعلم له سميا، ثالثا قوله آخر الآية ولم يكن له كفوا أحد. هذه الثلاثة هي المحكمة التي ترد إليها جميع المتشابهات في الصفات، جميع المتشابهات في الصفات. فإذا قلت لك إن الله هو العزيز، تقول العزيز من أحكم المحكمات ثبوتا للرب عز وجل ومعنى العزة. وأما كيفية عزة الله تبارك وتعالى فهذه الكيفية نحلها على ليس كمثله شيء. فإذا هناك محكم هناك متشابه، فنقول الله أعلم فيما اشتبه علينا علمه. والمشتبه علينا علمه، علينا علمه هو الغيب، كل الغيب، ورأسه صفات الرب عز وجل، لكن كل الغيب مشتبه علينا، كل الغيب، الجن والملائكة وقبض الأرواح وكيفية سريان الروح في جسد الإنسان، والجنة والنار وما في الجنة وما في النار، سدرة المنتهى والعرش والكرسي، كل هذا بالنسبة لنا غيب، منقسم إلى قسمين مخلوق وغير مخلوق. فهذا كله نرد علمه إلى الله عز وجل. قال وأما ما اشتبه علينا في فهم المعاني وغيره وتنزيل أحكام فيرد إلى العالم، يرد إلى العالم، لأنه ممكن أحتار أنا، يا ترى المطلقات ويتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، ممكن أحتار هل هي القروء بمعنى الأطهار أم الحيضات، فهنا أرجع إلى أهل العلم. ولا نتبع الهوى في شيء، لأن الله قال ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. إذا بمفهوم المخالفة يجوز الإنسان أن يتبع هواه إذا كان بهدى من الله، ولأن الهوى إذا كان الهوى ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم فهذا هوى وهدى، هذا هوى وهدى، وكل ما يهواه النبي صلى الله عليه وسلم من الهدى فالله عز وجل سار على هواه، يعني أنزل أشياء على هوى النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لأن الهوى كان هدى وليس لأن. ولذا قالت عائشة ما رأيت إلا أن الله يسارع في هواك، يعني يسارع ربنا جل في إنزال ما يحبه النبي صلى الله عليه وسلم، وهواه هوى النبي صلى الله عليه وسلم هو تبع لما جاء هو به، ولذا لا يؤمن أحدكم حتى يكون إيش هواه تبعا. فإذا كان هواك تبعا لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم فأنت متبع الهوى أو الهدى؟ الهدى. وأما إذا اتبعت ما لم يأتي به النبي صلى الله عليه وسلم فأنت متبع للهوى لا للهدى. واضح هكذا؟ ولذا لما أمروا بالسجود لآدم اتبع الملائكة أهواءهم واتبع إبليس هواه، فأما الملائكة اتبعوا أهواءهم لأن هواهم كانت تبعا لما أراده الله عز وجل فسجدوا لأن هواهم مع الهدى، وأما الملائكة وأما إبليس فاتبع هواه هو الذي ليس مع الهدى، ولكن هواه كان العناد والاستكبار. كده واضحة؟ ولذا قلت لك إن العقل الصريح هو ما استكان للنقل الصحيح، لأن العقل الصريح مخلوق والهدي الرباني نزل لهداية هذا العقل، فإذا العقل اتبع هذا النقل الصحيح استقام هذا العقل وصار صريحا، وأما إذا العقل أراد أنه يعلو على النقل فسيتحول إلى هوى. فهنا لما أمر الله بالسجود العقل الصريح يقول أطع ربك اسجد، العقل غير الصريح يقول انظر إلى نفسك أنت مخلوق من نار ومخلوق من طين، فاتبع إبليس هواه فعاند واستكبر. ففي كل أمر لله عز وجل أو لرسوله صلى الله عليه وسلم إذا أنت أردت اتباع الهدى فعقلك صريح، وإذا اتبعت غير النقل الرباني الصحيح فعقلك ليس بصريح بل عقلك هو عبارة عن هوى. فمن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله، فإن اتباع الهوى مقيد ولا مطلق؟ مقيد باتباع. نعم. وقال ومن الناس من يجادل في الله بغير علم، إذن هناك من يجادل بإيش؟ بعلم. فالمجادلة بعلم محمودة، محمودة إذا كان الغرض الوصول إلى الحق، المجادلة بالعلم محمودة إذا كان الغرض الوصول إلى الحق، أما المجادلة بعلم وليس المقصود الوصول للحق وإنما المقصود إعلاء النفس فهذه حرام أيضا. يعني أنت ممكن تكون عندك علم بمسألة وتجادل غيرك الجاهل به، ولكن ليس قصدك من الجدال أن تعلمه أو أن ترشده أو أن تنصحه، وإنما القصد من الجدال يعرف من أنت ومن هو، فهنا تكون الطامة، هنا تكون الطامة. فيجب إيقاف الجدال في الناحيتين، إذا كان الجدال بالهوى فإنه يقف، وإذا كان الجدال ليس لنصرة الحق فلنتوقف عنه. ماشي. وقال تعالى الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان، ما السلطان؟ حجة، كل سوء الحجة، بغير سلطان أتاهم، إذن الحجة هي التي تكون أتت، يعني نقلا، يعني قرآن وسنة، كبر مقتا عند الله. إذن الذين يجادلون في آيات الله بسلطان لم يكبر مقتا عند الله بل يرضاه الله عز وجل. فالجدال بالسلطان نعم، يعني الجدال بالحجة نعم. كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا، وخلي بالك أن معظم كلمة آمنوا معناها علم، معظم كلمة آمنوا معناها عملوا، لكن لما تيجي تنزلها يبقى لابد من أن تنتظم في قول القلب وعمل القلب وقول اللسان وعمل اللسان والجوارح، وكل هذا لا يمكن أن يوجد إلا بالعلم، صح ولا لا؟ كيف القلب يقول ما لا يعلم، وكيف القلب يعمل بما لا يعلم، وكيف اللسان ينطق بما لا يعلم؟ لازم يسبق كل ما كل أركان الإيمان الأربعة يسبقه إيش؟ العلم. أركان الإيمان الأربعة يسبقه العلم. طيب، قال كبر وقتا عند الله وعند الذين آمنوا، كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار. من المتكبر؟ لا، من هو المتكبر؟ ما أعرض عن الحق، الكبر بطر الناس وغمت الحق. فالمتكبر هو من أعرض عن كلام الله وعن كلام رسوله صلى الله عليه وسلم، وجبار يؤذي الناس. فهناك متكبر ليس بجبار، وهناك متكبر جبار. فرعون كان متكبرا جبارا، وقارون كان متكبرا ليس جبارا. وقال تعالى قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن. الفواحش الظاهرة مثل الشرك، السحر، صح، الزنا، وأكل مال يتيم، والتولي يوم الزحف، والكذب، والفواحش الباطنة، الحسد والغيرة والشك والعياذ بالله. قال والإثم والبغي بغير الحق. إذن هناك بغي بحق يجوز؟ بغي بحق، نعم. وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، شرك بلا حجة. وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، يفتري الإنسان على الله عز وجل. وقد أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يرد علم ما لم يعلم إليه. قل الله أعلم بما لبثوا، لأن هذا بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم إيش؟ كم لبس أهل الكهف في الأول؟ كان بالنسبة لله، بالنسبة لمحمد صلى الله عليه وسلم إيش؟ غيب. فلذا قال قل الله أعلم بما لبثوا. لكن الآن لو سئلت تقول الله أعلم بما لبثوا؟ ها، تقول نعم ولا لا؟ الله أعلم ونحن نعلم. لا، لكن نقول نعم. نقول وقفنا عنده ونقول الله أعلم فيما اشتبه علينا علمه. الأمور التي يشتبه علينا علمها نردها إلى أهل العلم. طيب، الكلام في الصفات من المتشابه أم من المحكم؟ وابن القيم يقول هذا من أحكم المحكمات. ابن القيم يقول ومن أحكم المحكمات، وهذا كلام صحيح أيضا. فهو من أحكم المحكمات من جهة إثبات الصفة للرب، فكل صفة ثبتت في الكتاب والسنة فالواجب إثباتها للرب تبارك وتعالى. وأما كيفية الصفة فهو المتشابه. يبقى وجود الصفة ومعنى الصفة محكم، الصفة ومعناه. ولذا هل نفوض في المعنى؟ لا، لكن بالنسبة للكيفية متشابه. إذن الصفة نفسها من المحكم، معناها من المحكم، أما كيفيتها فمن المتشابه. فالاستواء صفة من صفات الرب جل وعلا، ثبوت الصفة محكم، ومعنى الصفة محكم أنه العلو والارتفاع. وأما الكيفية لتعلقها بالغيب صارت متشابهة. فالمتشابه ما تعلق بكيفية الغيبيات، المتشابه ما تعلق بكيفية الغيبيات عموما لا تخصيص. لأن من جهة التخصيص هناك من الغيب ما هو معلوم لفئة. فلو قلت مثلا ما يتعلق بالملائكة بالنسبة لنا غيب، طيب بالنسبة للملائكة ليس غيبا. ما يتعلق بالجن بالنسبة لنا، طيب ما يتعلق بالجن بالنسبة للملائكة ليس غيب، ليس غيب، بل الملائكة تعرف الجن معرفة جيدة جدا، وتراهم وتطاردهم، وتفر الجن من شياطينهم حين يرون الملائكة فيعرفونهم جيدا. لكن بالنسبة لنا كل من الجن والملائكة غيب. أما فيما يتعلق بصفات الرب تبارك وتعالى فهي من الغيب، هي أيضا من الغيب. قبض الأرواح لملك الموت مخلوق ومعلوم له، تمام معلوم له، ولكن ليس معلوما لنا، فهو بالنسبة لنا غيب. يبقى بالنسبة لصفات الرب هي جزء من الغيب وليست كل الغيب، لأن الغيب منه ما هو مخلوق ومنه ما هو غير مخلوق. الغيب غير المخلوق هو ما يتعلق بالرب وصفاته، الغيب غير المخلوق ما يتعلق بالرب وبصفاته تبارك وتعالى. هذه الصفات بالنسبة لنا محكمة ومتشابهة، هي من أحكم المحكم كما قال ابن القيم، قصده تعلق بإثبات الصفة ومعناه. وأما هي من المتشابه في مسألة الكيفية فنردها إلى المحكم، جميع المتشابهات ترد إلى المحكمات. والمحكمات عندنا في مسائل صفات الرب ثلاثة التي يرد إليها: أولا قوله ليس كمثله شيء، ثانيا قوله هل تعلم له سميا، ثالثا قوله آخر الآية ولم يكن له كفوا أحد. هذه الثلاثة هي المحكمة التي ترد إليها جميع المتشابهات في الصفات، جميع المتشابهات في الصفات. فإذا قلت لك إن الله هو العزيز، تقول العزيز من أحكم المحكمات ثبوتا للرب عز وجل ومعنى العزة. وأما كيفية عزة الله تبارك وتعالى فهذه الكيفية نحلها على ليس كمثله شيء. فإذا هناك محكم هناك متشابه، فنقول الله أعلم فيما اشتبه علينا علمه، والمشتبه علينا علمه، علينا علمه هو الغيب، كل الغيب، ورأسه صفات الرب عز وجل. لكن كل الغيب مشتبه علينا، كل الغيب، الجن والملائكة وقبض الأرواح وكيفية سريان الروح في جسد الإنسان والجنة والنار وما في الجنة وما في النار، سدرة المنتهى والعرش والكرسي، كل هذا بالنسبة لنا غيب منقسم إلى قسمين، مخلوق وغير مخلوق. فهذا كله نرد علمه إلى الله عز وجل. قال وأما ما اشتبه علينا في فهم المعاني وغيره وتنزيل أحكام فيرد إلى العالم، يرد إلى العالم، لأنه ممكن أحتار أنا، يا ترى المطلقات ويتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، ممكن أحتار هل هي القروء بمعنى الأطهار أم الحيضات، فهنا أرجع إلى أهل العلم. ولا نتبع الهوى في شيء، لأن الله قال ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. إذا بمفهوم المخالفة يجوز الإنسان أن يتبع هواه إذا كان بهدى من الله، ولأن الهوى إذا كان الهوى ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم فهذا هوى وهدى، هذا هوى وهدى، وكل ما يهواه النبي صلى الله عليه وسلم من الهدى فالله عز وجل سار على هواه، يعني أنزل أشياء على هوى النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لأن الهوى كان هدى وليس لأن. ولذا قالت عائشة ما رأيت إلا أن الله يسارع في هواك، يعني يسارع ربنا جل في إنزال ما يحبه النبي صلى الله عليه وسلم، وهواه هوى النبي صلى الله عليه وسلم هو تبع لما جاء هو به. ولذا لا يؤمن أحدكم حتى يكون إيش هواه تبعا، فإذا كان هواك تبعا لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم فأنت متبع الهوى أو الهدى، الهدى. وأما إذا اتبعت ما لم يأتي به النبي صلى الله عليه وسلم فأنت متبع للهوى لا للهدى. واضح هكذا؟ ولذا لما أمروا بالسجود لآدم اتبع الملائكة أهواءهم واتبع إبليس هواه، فأما الملائكة اتبعوا أهواءهم لأن هواهم كانت تبعا لما أراده الله عز وجل فسجدوا لأن هواهم مع الهدى، وأما الملائكة وأما إبليس فاتبع هواه هو الذي ليس مع الهدى، ولكن هواه كان العناد والاستكبار. كده واضحة؟ ولذا قلت لك إن العقل الصريح هو ما استكان للنقل الصحيح، لأن العقل الصريح مخلوق والهدي الرباني نزل لهداية هذا العقل، فإذا العقل اتبع هذا النقل الصحيح استقام هذا العقل وصار صريحا، وأما إذا العقل أراد أنه يعلو على النقل فسيتحول إلى هوى. فهنا لما أمر الله بالسجود العقل الصريح يقول أطع ربك اسجد، العقل غير الصريح يقول انظر إلى نفسك أنت مخلوق من نار ومخلوق من طين، فاتبع إبليس هواه فعاند واستكبر. ففي كل أمر لله عز وجل أو لرسوله صلى الله عليه وسلم إذا أنت أردت اتباع الهدى فعقلك صريح، وإذا اتبعت غير النقل الرباني الصحيح فعقلك ليس بصريح بل عقلك هو عبارة عن هوى. فمن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله؟ فإن اتباع الهوى مقيد ولا مطلق؟ مقيد باتباع. نعم. وقال ومن الناس من يجادل في الله بغير علم. إذن هناك من يجادل بإيش؟ بعلم. فالمجادلة بعلم محمودة، محمودة إذا كان الغرض الوصول إلى الحق. المجادلة بالعلم محمودة إذا كان الغرض الوصول إلى الحق. أما المجادلة بعلم بعلم وليس المقصود الوصول إلى الحق وإنما المقصود إعلاء النفس فهذه حرام أيضا. يعني أنت ممكن تكون عندك علم بمسألة وتجادل غيرك الجاهل به، ولكن ليس قصدك من الجدال أن تعلمه أو أن ترشده أو أن تنصحه، وإنما القصد الجاهل يعرف من أنت ومن هو. فهنا تكون الطام، هنا تكون الطام. فيجب إيقاف الجدال في الناحيتين، إذا كان الجدال بالهوى فإنه يقف، وإذا كان الجدال ليس لنصرة الحق فلنتوقف عنه. ماشي. وقال تعالى الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان. ما السلطان؟ حجة. كل سوء الحجة بغير سلطان أتاهم. إذن الحجة هي التي تكون أتت، يعني نقلا، يعني قرآن أو سنة. كبر مقتا عند الله. إذن الذين يجادلون في آيات الله بسلطان لم يكبر مقتا عند الله بل يرضاه الله عز وجل. فالجدال بالسلطان نعم، يعني الجدال بالحجة نعم. كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا. وخلي بالك أن معظم كلمة آمنوا معناها علم، معظم كلمة آمنوا معناها عملوا، لكن لما تيجي تنزلها يبقى لابد من أن تنتظم في قول القلب وعمل القلب وقول اللسان وعمل اللسان والجوارح، وكل هذا لا يمكن أن يوجد إلا بالعلم، صح ولا لا؟ كيف القلب يقول ما لا يعلم؟ وكيف القلب يعمل بما لا يعلم؟ وكيف اللسان ينطق بما لا يعلم؟ لازم يسبق كل أركان الإيمان الأربعة يسبقه إيش؟ العلم. أركان الإيمان الأربعة يسبقه العلم. طيب قال كبر وقتا عند الله وعند الذين آمنوا كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار. من المتكبر؟ لا، من هو المتكبر؟ ما أعرض عن الحق. الكبر بطر الناس وغمت الحق. فالمتكبر هو من أعرض عن كلام الله وعن كلام رسوله صلى الله عليه وسلم، وجبار يؤذي الناس. فهناك متكبر ليس بجبار، وهناك متكبر جبار. فرعون كان متكبرا جبارا، وقارون كان متكبرا ليس جبارا. وقال تعالى قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن. الفواحش الظاهرة مثل الشرك، السحر، صح، الزنا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، والكذب، والفواحش الباطنة، الحسد والغيرة والشك والعياذ بالله. قال والإثم والبغي بغير الحق. إذن هناك بغي بحق يجوز؟ بغي بحق نعم. وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، شرك بلا حجة. وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، يفتري الإنسان على الله عز وجل. وقد أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يرد علم ما لم يعلم إليه. قل الله أعلم بما لبثوا، لأن هذا بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم إيش؟ كم لبث أهل الكهف في الأول؟ كان بالنسبة لله، بالنسبة لمحمد صلى الله عليه وسلم إيش؟ غيب. فلذا قال قل الله أعلم بما لبث. لكن الآن لو سئلت تقول الله أعلم بما لبث؟ ها تقول نعم ولا لا؟ الله أعلم ونحن نعلم. لا، لكن نقول نعم.